والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. هنا العنوان أن النبي صلى الله عليه وسلم حريص على المؤمنين، لأنه من حرصه يحمي لهم التوحيد ويبعدهم عن الشرك صلى الله عليه وسلم، ويؤدي مهمته التي كلفه الله عز وجل بها، وهي المهمة الثابتة لكل رسول: أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم ليس يحمي جناب التوحيد، وإنما يحمي حمى التوحيد، حمى التوحيد. فهنا الحمى أكثر من الجناب، الجناب زي مثل الجانب، الجناب مثل الجانب، لكن هنا حمى التوحيد كله، حمى التوحيد كله. فهذا الباب أهم من الباب حماية جناب التوحيد. وسد النبي صلى الله عليه وسلم كل طريق يوصل إلى الشرك، يعني سد الذرائع التي تؤدي إلى وقوع الإنسان في الشرك. فقال عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه، عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان. هنا هذا الحديث يقول عبد الله بن الشخير: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لإعلان الإسلام، إذا كان هذه أول زيارة للنبي صلى الله عليه وسلم، أو للتعلم، لأن الصحابة الذين أعلنوا إسلامهم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يترددون عليه ليتعلموا منه صلى الله عليه وسلم دائما هذا. فقلنا، قلنا جميعا، يعني الوفد كله قال: أنت سيدنا، وهم يقصدون تعظيم جناب النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم مقامه وتعظيم مقامه. أنت سيدنا، وهم معذورون في هذه القولة، فإنهم يقولون لسيد قبيلتهم: أنت سيدنا، وهذا ما جرت عليه العرب ولم يمنعه الشرع، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء بسعد بن معاذ رضي الله عنه قال لبني عبد الأشهل من الأنصار: قوموا إلى سيدكم. فهذا اعتراف من النبي صلى الله عليه وسلم بأن لكل قبيلة سيدا، وأن السيد هذا لابد أن يعظم. فهم قاسوا المسألة، ولهم حق، إذا كان شيخ القبيلة يقال له إيش، فما بالك بشيخ العالم، والذي هو أفضل من كل شيوخ القبائل، بل هو أفضل مخلوق في هذه الدنيا، وهو سيد المخلوقات صلوات الله وسلامه عليه. فقياسهم صحيح أم خطأ؟ سؤالي لكم. صحيح جدا. وهم فعلوا ذلك من باب توقير النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل قال: تعزروه وتوقروه. فنحن مأمورون، والمسلمون أجمعون مأمورون بتوقير الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم يرون أن من توقيره أن يخاطب بكلمة سيدنا. فقالوا: أنت سيدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السيد الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث نص في أن من أسماء الله الحسنى السيد، وهذا الاسم من الأسماء المشتركة، لأن أسماء الله عز وجل فيه أسماء خاصة به سبحانه، كاسم الله واسم الرحمن واسم الرب واسم الإله، وهناك أسماء مشتركة مثل عزيز ورقيب وعلي وكريم وغيره، هذه أسماء مشتركة، ومنها كلمة السيد. ولذا لا مانع من أن يسمى شخص باسم السيد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال السيد الله تبارك وتعالى، هذه المسألة هل قالها على سبيل التواضع؟ هذا احتمال. هل قالها على سبيل أن ينهاهم عن أن يقولوا أو أن يصفوه نهائيا بالسيد؟ سؤال ثاني. السؤال الثالث: هل معناها لا تقولوا عني السيد أبدا في خطابكم لي، لكن إذا تكلمتم عني فقولوا السيد لا حرج لأنه أنا سيد ولد آدم ولا فخر؟ فهناك احتمالات. ولذا العلماء في مسألة وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه السيد على أربعة أقوال: قول بأنه يمنع تماما أن يقال للرسول صلى الله عليه وسلم ولا لأي أحد سيد إلا الله سبحانه وتعالى، خلاص يعني قصر وصف السيد على الله، هذا قول الأهل العلم. قول الثاني: جواز مطلقا أن يقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه السيد، لا سيما أنه صرح بذلك وقال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ولأن الله عز وجل وصف يحيى عليه السلام بأنه سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سعد بن معاذ قوموا إلى سيدكم، وإذا كان سعد بن معاذ سيدا فالرسول صلى الله عليه وسلم أسود منه يعني أعظم منه أليق أن يقال له السيد. فهذان رأيان طرفان صح. قول الأول المنع مطلقا، القول الثاني الجواز مطلقا، القول الثالث إن هذا مكروه كراهة التنزيه، مكروه كراهة التنزيه، يعني لا داعي أن نقول عنه السيد، طالما أنه نهى فلا داعي أن نقول عنه السيد. القول الرابع ولعله هو أنه في الخطاب إذا يخاطب الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن يقال سيدنا أو أنت سيدنا، لا يخاطب به أبدا. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم ولا حقيقة وله الفخر، هو يقول ولا فخر ونحن نقول وله الفخر، هو لا يفخر إنه متواضع صلى الله عليه وسلم، لكن هو له الفخر، هو سيد ولد آدم وليس فقط سيد ولد آدم بل هو سيد المخلوقات لأنه أفضل المخلوقات. ودليل أنه أفضل المخلوقات أنه قال وأنا أول المسلمين، وكل المسلمين طبعا أي مسلم هو أفضل من أي كافر صح. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أول المسلمين يعني أفضل المسلمين، فيبقى إذن أفضل العالمين. ولقول الله عز وجل عن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم: أولئك هم خير البرية، والبرية يعني الخلق، فهم خير الخلق، يعني محمد صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق، فهو خير من العرش من الملائكة ومن الجن ومن كل شيء مخلوق، من كل ما هو مخلوق. فلكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما نهاهم قالوا هو نهاهم، والذين قالوا بالمنع مطلقا قالوا هذا النهي بعد حديث قوموا إلى سيدكم فهو ناسخ له، وبعد حديث أنا سيد ولدي آدم ولا فخر فهو ناسخ له، فمنع مطلقا. والذين قالوا بالجواز مطلقا قالوا ما في دليل منع، ولكن هذا تواضع منه صلى الله عليه وسلم، ودليل ذلك أنه قال ولا فخر، وأما نحن إذا تكلمنا فلا نقول ولا فخر، بل الفخر كله له وهو صاحب المقام المحمود، ولا شك أن صاحب المقام المحمود هو سيد ولد آدم، ودليل ذلك أنه هو الذي سيشفع لجميع بني آدم صلى الله عليه وسلم. فالأولى دائما أن نتبع ما فعله الصحابة رضوان الله عليهم بعد موته، لأننا نحن بعد موته صح، نحن بعد موته، إذن نتأسى بالصحابة في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. فهم بعد موته لم يثبت أن أحدا منهم أبدا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه السيد، لم يحدث. والكتب التسعة موجودة لن تجد حديثا واحدا فيه أن صحابيا واحدا قال سيدنا رسول الله، ما حدث أبدا، رغم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عن بلال: بلال سيدنا وعتيق سيدنا، بلال سيدنا وعتيق سيدنا، عتيق أبي بكر رضي الله عنه. لكن في الكلام، وهذا طبعا لتعظيم مقام بلال، لكن هل كانوا إذا ذكروا محمدا بعد موته صلى الله عليه وسلم قالوا سيد؟ لا أبدا، لا يقال. والذين رأوا ذلك مدوها، فأصبح إذا ذكروا أي نبي قالوا سيدنا إبراهيم، سيدنا إسماعيل، سيدنا يوسف، بل امتد الأمر إلى إذا ذكروا الصحابة قالوا سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا على طول. فالعلماء، علماء السلف والعلماء المتبعون للسلف، لم يقل منهم أحدا كلمة سيدنا، لا على محمد صلى الله عليه وسلم ولا على الصحابة رضوان الله عليه، وقصروا كلمة السيدة من دون سيدتنا على النساء، فتقول قالت سيدة عائشة، قالت سيدة أم سلمة، لكن لا يقال قالت سيدتنا عائشة، لكن قالت سيدة عائشة. وهذا كان يقول ابن باز بن عثيمين الألباني. إذن الحل أمامنا، الحل أمامنا نحن أن نقول علينا باتباع الصحابة رضوان الله عليهم في الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، لأننا من بعدهم، فبعد موته لم يثبت أبدا أن أكمل أن قال أحد منهم سيدنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن لا يحتج، حسب السؤال القادم، لا يحتج بحديث أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ولا يحتج بالقياس أن يقال يحيى سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، يبقى محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من يحيى فيقال له ذلك. هذا كله لا ينبغي أبدا، لا ينبغي أبدا. فالصحيح إذن، الرأي الراجح إذن، خلاف الأربع أقوال العلماء، هذا القول يعني أنا أراه، إن نحن نتبع ما كان عليه الصحابة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فنجتنب تماما كلمة سيدنا. ولأنه نقول ماذا؟ هم يقولوا قال سيدنا رسول الله، نقول قال رسول الله، قال نبي الله، أحسن شيء، قال رسول الله، قال نبي الله. ولما نصف نقول هو عبد الله ورسوله، وهذا هو اللقب الذي كان يحبه والوصف الذي كان يتخيره صلى الله عليه وسلم. إذن عودة هنا، السيد الله، السيد الله، وهذا فيه تقديم وتأخير، لأن السيد هنا خبر والله مبتدأ، فالله السيد سبحانه وتعالى، لكن خبر مقدم. فالسيد السيادة كلها لله، وهذه سيادة حقيقية، سبحان الله يملك العالم كله، والسيادة بمعنى الملك والتصرف، يعني بمعنى الملك، الملك والتصرف، سيادة الله يعني ملكه وتصرفه سبحانه عز وجل. ولا ينبغي أن نقول لأي أحد من مبتدع أنه سيد أبدا، ولا يخاطب بأنه سيد أبدا، هذا تعظيم له. ومسألة السيد هي سائدة بين فرقتين، الشيعة والصوفية، ولأن الصوفية في الغالب هم أتباع الشيعة، ونشأة الصوفية في الأصل هي نشأة شيعية، لأنه لما أصر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله على حرب الصليبيين وتحرير بلاد الإسلام منهم وتحرير القدس منهم، لما أصر على ذلك رأى أنه ينبغي أولا أن يقضي على الشيعة، قال لا يمكن أذهب لقتال الصليبيين أو أنطلق لقتال الصليبيين والخنجر في ظهري، والشيعة خنجر مسموم، فلا يمكن أن أسمح بهذا أبدا. فصمم على القضاء على الشيعة وقضى عليهم، ففريق كبير منهم تصوف هروبا من سيف صلاح الدين أو من عقوبة صلاح الدين، وعملوا التكايا، أماكن للأكل والشرب، وصار كل يدعي الدروشة للفرار وينكر أنه شيعي فيتسمى بالصوفي. وطبعا صلاح الدين كان جاهلا وكان أشعريا فلم ينتبه لهذا، لكن جزى الله خير على نصرته للإسلام وعلى جهاده العظيم وعلى فتكه بالصليبيين. فكلمة السيد سائدة عند الشيعة، ولذا أنت لا يمكن تسمع عن واحد منهم إلا يسبق دايما لقب، فيقول لك السيد حسن نصر الله، السيد علي الخامنئي، السيد مش عارف كذا، والسيد كله السيد 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 كله. لكن نحن لا نقول، والصوفية يقولون سيد ويقولون دايما سيدنا، لا سيما في آل البيت، سيدنا سيدنا سيدنا. و الصوفية فرضوا يعني أحوالهم على الناس، فتجد في تكبيرات العيد في العالم الإسلامي، اللهم إلا المملكة العربية السعودية، دائما تكبيرات العيد الله أكبر الله إلى ثم وعلى سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا وأزواج وجيران وحبايب. هم الصوفية فرضوا هذا الكلام على الناس، وهذا كله باطل، هذا كله باطل. إذن نحن طلاب العلم يجب علينا أن نبتعد وأن نبعد الناس عن كلمة، وبحيث وإحنا نفهم الناس العوام تجنب مأزق خطير ألا يأتي في ذهنه أنك تنتقص من قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو يقول لك يعني هو الرسول ده مش أحسن واحد في الدنيا، تقول له آه طب كيف لا تقول هكذا، نقول له إحنا بنفعل مثل ما فعل الصحابة، ومن يشاق الرسول من بعد ما يتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فلابد تدخل من هذا المدخل، لو دخلت من أي مدخل آخر ستصطدم به، لو دخلت من أي مدخل آخر فالصدام وشيك لابد منه. إذن السيد الله تبارك وتعالى سبحانه علوه علو ذاته وعلو صفته سبحانه، ولذا نفسر الاستواء نفسره بإيش؟ بالاستعلاء. تفسير الاستواء الاستعلاء صح، استوى يعني استعلى سبحانه عز وجل، فربنا جل له البركة كلها منه والتعالي له سبحانه والعلو كله له. فهم لما قال ذلك السيد الله تبارك وتعالى قالوا طيب إذا كلمة السيد متعلقة بالله عز وجل نصف النبي صلى الله عليه وسلم بما هو أحق به، فقالوا أفضلنا فضلا، هم محقون أو لا؟ والله محقون، والرسول صلى الله عليه وسلم أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. أعظمنا طولا، الطول ما هو الطول؟ الطول معنى القدرة المادية يعني الكرم، لأن الله عز وجل قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، يعني لم يستطع منكم طولا لم يجد مالا يتزوج امرأة حرة فله أن يتزوج الأمة، فهو أعظمنا يعني أكثرنا كرما، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أكثر المخلوقات كرما، وما سمعنا عن أكرم من محمد صلى الله عليه وسلم من المخلوقات حتى في أيام الكفر، حتى حاتم الطائي ما في، لا يوجد أكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان كالريح المرسلة، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفاق صلى الله عليه وسلم، حاتم الطيب يعطي عن ظهر غنى، النبي صلى الله عليه وسلم لو ليس معه إلا الشيء بيعطيه، فرق كبير فرق كبير. حاتم الطائي معروف أكرم العرب، حاتم الطائي كان كالأسطورة في الكرم حقيقة، كان كالأسطورة في الكرم، ويذبح الذبائح ويكرم أي أحد يمر عليه، وناره مشتعلة طول الليل من أجل عبار السبيل يأتون ليكرمهم ويذبح له. لكن محمد صلى الله عليه وسلم كان أكرم منه، وأعطى رجلا عربيا ما بين جبلين، وعلم الناس الكرم، وعائشة رضي الله عنها تعلمت منه الكرم لدرجة أن أتاها أموال وعبيد تصدقت بكل شيء، لدرجة لما حان المغرب وقت الإفطار لم تجد ما تفطر عليه، عندها عبيد وعندها جواري وعندها ذهب وعندها أطعمة وعندها ثياب وعندها أموال، ظلت تصدق وهي صائمة، فلما أتى المغرب قالت لها بريرة ما عندنا ما نفطر به، لماذا لم تدخلي شيئا نفطر به؟ قالت لو ذكرتيني لذكرت. فهؤلاء الناس الكرم نصب أعينهم، الكرم نصب، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الناس فضلا وأعظمهم إيش؟ طولا، فهم صادقون هؤلاء الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خشي عليهم أن يجرهم هذا إلى الإطراء الذي ذكره من قبل، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، ولأن الصوفية حياتهم كلها قائمة على إطراء محمد صلى الله عليه وسلم، لدرجة رفعوه إلى مرتبة إيش؟ الربوبية. الربوبية يا أكرم الخلق ما لي من ألوز به سواك عند حدوث الحادث العمم، ثم يقول ومن جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوفة، جعل الكون كله في إيد محمد صلى الله عليه وسلم، هذا كله من أنهم تركوا لأنفسهم العنان أن يبالغوا في إطراء النبي صلى الله عليه وسلم وأن يضعوا فوق منزلته التي أنزله الله عز وجل إياها. فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم، يعني قولوا بالقول العادي اللي أنتم عليه، يعني يا رسول الله نسأل عن مسألة فلانية اتكلم في شيء مفيد، دعك من إطرائي ودعك من مدحي بهذا الشكل، فقولوا بقولكم بالكلام العادي الذي تستعملونه أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان، الشيطان يستجري يعني يمد له، يجعلهم يجرون يسعون في هذا، يعني ينطلقون في الإطراء، يبالغون في الإطراء، مفهومة؟ إذن يستجرينكم يعني نعم، فهذا الحديث واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم يحمي به حمى التوحيد وليس جناب التوحيد، يريد أن يكون التعظيم كله، وإذا كان التعظيم كله لله كان التعبد كله لله عز وجل. ولأنه يريد أن يقول أنا عبد لا أملك شيء، الذي يملك هو الله، الله هو الذي يملك وهو الذي يدبر وهو الذي يرث سبحانه عز وجل، وهو الذي خلق ورزق، ما أنا، أنا عبد من عباد الله أكرمني الله عز وجل فيحمد ربي عز وجل. فأنا هذا الحديث حديث عظيم جدا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، مستفاد منه أن من السيد؟ الله سبحانه وتعالى هو السيد جل وعلا. طيب هل محمد صلى الله عليه وسلم سيد؟ سيد الناس يوم القيامة فقط ولا في الدنيا والآخرة؟ في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم. لكن إذا تكلمنا عنه هل ينبغي أن نقول قال سيدنا أو فعل سيدنا؟ لا. لماذا؟ لأن الصحابة لم يفعلوا هذا أكمل بعد موته. إذن الواجب على طلاب العلم في كلامنا أن نتجنب تماما كلمة سيد، نتجنبها تماما. والواجب علينا أيضا أن ننصح الناس بتجنبها مع الرفق بهم ومع المدخل الوحيد لهذا. ليس لك إلا مدخل وحيد كما ذكرت لك، مدخل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. قل له الصحابة لم يقولها، وأنت مهما كنت أيها الرجل تحب محمد صلى الله عليه وسلم لن تحبه كما أحبه أبو بكر، ولا كما أحبه عمر، ولا ما كما أحبه باقي الصحابة. كلهم لما تكلموا عنه ما قالوا سيدنا أبدا. وكان عمر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله، أمرني رسول الله، ما في واحد قال سيدنا. يقول لك علي بن أبي طالب سيد آل البيت وأفضل آل البيت على الإطلاق، هو أفضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ما قال ولا مرة سيد ما قال، فأنت أفضل من علي بن أبي طالب يعني. فهكذا يكون الحوار. إذا وجدت جاذب الباطل بعد ذلك انصرف عنه وقل أنا أبلغتك، قد أبلغتك ولست عليك بمسيطر أنا. الحديث الذي يلي، في سؤال في الحديث هذا؟ طيب الحديث الذي يلي وعن أنس رضي الله عنه. لا، ما هو إذا كان لا يجوز في غير الصلاة يجوز في الصلاة، الصلاة توقيفية. لا يجوز أن نقول مثلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، هذا حرام، هذا حرام. وفي الأذان حرام أيضا، وفي بعض المساجد هنا في الإسكندرية إذا أذن يقول أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله، حرام عليه، هذا حرام. ولست أنت أيها المؤذن تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من بلال رضي الله عنه؟ بلال المؤذن الرسول ما قال، لماذا أنت تقولها؟ هذه بدعة، والعبادات توقيفية يعني كما وردت لا ينبغي أن نزيد فيها أبدا، وإن أنقصنا فهذا ضعف. ولذا إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه، لكن إذا نهيتكم عن أمر. طيب لا، حديث هو طبعا في حديث لا تسيدوني في الصلاة، وهذا الحديث طبعا باطل، حتى اللغة باطلة، لأن التسييد هو تبييض النحاس. ما اسمع بس، فلما الصوفي يقول لا تسيدوني هو نقول له هذا الكلام باطل، لأن حتى التسييد ليس التسييد معناه رفع الشخص إلى مرتبة السيادة، وإنما التسييد هو تبييض النحاس. النحاس لما يكون الأواني عليها صدأ كي تزيل هذا الصدأ اسمه تسييد. فاللفظة الصحيحة لا تسودوني، وهذه اللفظة الصحيحة من ناحية اللغة، أما من ناحية الورود لم يأتي أبدا، لا حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف اسمه لا تسودوني في الصلاة. فلا نسود لا في الصلاة ولا في غيره أبدا، مع إقرارنا القلبي أنه هو سيدنا، ونحن نطيع ونطيع الصحابة، وإن أطعنا سادتنا وكبراءنا فهدونا السبيل، هدونا السبيل، احنا بنتبع السلف. لما تقرأ كتاب العلو مثلا للإمام الذهبي رحمه الله، وطبعا له مقدمة من أروع المقدمات للألباني رحمه الله حوالي 60 صفحة رائعة جدا في كتاب العلو، وهو جايب حوالي 400 نقل من السلف، يعني استوعب السلف كله. يعني الأول جاب الآيات الدالة على علو الله من القرآن، وبعدين جاب الأحاديث الدالة على علو الله من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاب أقوال الصحابة، ثم أقوال التابعين، ثم ظل يأتي بالأقوال إلى غاية نهاية عصر السلف الصالح، يعني كل الذين عاشوا في أيام أحمد بن حنبل. فهؤلاء السلف، هم هؤلاء السلف، لم يثبت عن هؤلاء السلف في القرون الخيرية الثلاثة مسألة إيه؟ لا سودوا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ولا في غير الصلاة، وخير الهدي هديهم، والطريق الصالح طريقهم، وأي طريق آخر لن يؤدي إلى الجنة، لأن هذا طريقهم هو الأوحد الدال إلى جنة الخلد. أنتقل للحديث الذي يلي عن أنس رضي الله عنه، وطبعا أحاديث الصحابة معتبرة، أحاديث أنس رضي الله عنه لابد أن تلتفت إليها التفاتا خاصة. الحمد لله. الناس إذا سمعوا حديثا لأبي هريرة التفتوا، لأن أبو هريرة هو أكثر الناس تحديثا عن الرسول، صار أكثر الصحابة وجميعا، ما أحد روى مثل أبي هريرة رضي الله عنه. لكن أبو هريرة عاشر النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين، هو كل الفترة التي قضاها مع النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات، هو أسلم عام 7 والنبي صلى الله عليه وسلم مات أول 11، 3 سنوات حضرها أبو هريرة رضي الله عنه، ومع ذلك روى ثلث أو ثلثي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا هو أكره الرواه عند الشيعة، أكره الرواه، طبعا أكره شخص عند الشيعة، أكره شخص على الإطلاق عند الشيعة من؟ عمر. لعمر، عمر أكره واحد، ويليه أبو بكر الصديق أكره واحد، عمر هو اللي قضى على المجوسيتهم، على دولتهم، على كسراهم، يليه أبو بكر الصديق مباشرة في الكراهة، في الكره الشديد. لكن أكبر راوي مكروه هو أبو هريرة، ولذا الخميني عامل عليه كلام خاص، وفي كتاب المرأة المسلمة طبعة إربد كاتب كذاب مثل أبو هريرة يقول كذا، ولا يصفون إلا بكلمة الكذاب، لا يصفون إلا بكلمة الكذاب. فأحاديث أبي هريرة لأنه حديث رائع، أحاديث أنس مهمة جدا إذا تعلقت بالجوانب الشخصية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن أنس كان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ملاصقا له في العشر سنين التي قضاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، قضى مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، من سن 10 لسن 20، ثم عاش 83 عاما بعدها يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه إن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، لعلهم هم وفد بني عامر أو لعلهم آخر. وهنا الحديث اللي السابق نسينا نقطة مهمة فيه، الذين قالوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وفد أتى، لكن الذين يعيشون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة ما ورد عنهم إن واحد منهم قال سيدنا رسول الله. ملاحظة مهمة، الذين قالوا له ذلك هم وفد بني عامر الذين جاءوا من خارج، يعني الوفود اللي عامل وفود. وهنا أن ناسا قالوا هذا أيضا أناسا أتوا، لكن الذين هم عند النبي صلى الله عليه وسلم ما يخطأ فيما هذه المسألة أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ما حدث، وهؤلاء الناس ألصق الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أكثر من ذلك أن ولا زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قالت سيدنا، لم يحدث أبدا. طيب هنا إن ناسا يبقى ناس وافدة، لا يمكن يكون ناس مقيمة قالوا يا رسول الله، تمام هذا نداء عظيم صحيح، يا خيرنا صدقوا أو لا صدقوا في الوصف النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، لكن هل المقيمون مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون يا خيرنا؟ هم يقرون بأنه خيرنا، لكن ما يقولون يا خيرنا، يا خيرنا وابن خيرنا، هذه مصيبة. هو طبعا هو ابن عبد الله وعبد الله ابن عبد المطلب، وهؤلاء سادة هاشميون سادة، لكن في الكفر هم من الكفار، فهم قالوا يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فهنا الرد عليهم يصلح الرد الأول، السيد الله تبارك وتعالى، ويصلح الكلام اللي بعده قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، يصلح الحديث الأول معهم ولا لا؟ يصلح، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم غير الكلام، أسلوب آخر في البيان. قال: يا أيها الناس قولوا بقولكم، ها مثل الأول، قولوا بقولكم، ولا يستهوينكم الشيطان. يستهوينكم يعني يوقعكم في الهوة، يعني يوقعكم في الخطأ، يوقعكم في الهوى، يوقعكم في الهوى. لا يستهوينكم الشيطان، هو مثل الكلام السابق في الحديث السابق. أنا، يبقى أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا، الناس كتير هتقول لك أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا، هذا باطل طبعا. ما لها أنا؟ هي ضمير، ضمير المتكلم. هنلغي الضمير من اللغة العربية ولا؟ عجيب جدا. أن أنا كثيرة جدا، ولو قال صدى النبي نقول لهم أبو بكر قال أنا كثير جدا، من تصدق اليوم صدق قال أبو بكر أنا، من تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا. فقال: أنا محمد صلى الله عليه وسلم. هو محمد، وهذا أفضل أسمائه، يليه أحمد. أنا محمد أكثر الناس حمدا لرب العالمين. أنا محمد عبد الله ورسوله. هذا التشرف، هو يتشرف بأن يكون عبد الله ورسوله، هذا شرفه العظيم جدا، وهذا مقامه الأعلى، أعظم مقام. أنا عبد الله ورسوله، هو طبعا المفهوم أنه أفضل عباد الله وأفضل رسل الله، لكن ما قال أنا أفضل عباد الله ولا أنا أفضل رسل الله، حتى لا يفتح المجال للمديح. وهو لا يريد الناس أن يستجريها الشيطان أو أن يستهويها الشيطان. قال: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. هذه ضربة على رأس الصوفية، هذه ضربة على رأس الصوفية والشيعة. ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، نعل على رأس الشيعة وعلى رأس الصوفية. الشيعة طبعا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى بوله وبرازه مسك، حتى بوله وبرازه مسك. ويرون التبرك ليس ببوله وبرازه فقط، بل بالأئمة الاثني عشر. فهنا هو يقول: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. ما هي منزلته؟ عبد الله ورسوله، سيد الكونين كما يقولون. لا، هو لا يحب هذا اللقب. سيد الكائنات، هو لا يحب هذا اللقب. سيد الخلق، هو لا يحب هذا، لا يحب هذا اللقب. فهو عبد الله ورسوله، ونحن نقول هو عبد الله ورسوله، ولكن عقيدتنا أنه أفضل عباد الله وأفضل رسل الله، فهو أول الناس صلى الله عليه وسلم. ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، وهي منزلتك عبد الله ورسوله. وهذا الحديث صحيح أيضا مثل الحديث الذي مضى، حديثان عظيمان يحمي بهما النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وليس جناب التوحيد. يعني معناها أن الربوبية كلها لله، وبالتالي الألوهية كلها لله عز وجل، فهذه الحماية، لأن التوحيد قائم على توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. وما اضطر العلماء إلى فصل الأسماء والصفات من توحيد الربوبية أصلا، لكن العلماء فصلوها بسبب ظهور أهل البدع. لكن لو لم يظهر أهل البدع ومضى الناس على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، ما يحتاجوا أن يقولوا إن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ثم يأتي أهل البدع الآخرون التوحيد فيه توحيد حاكمية، توحيد حاكمية، الحاكمية فرع من الألوهية، ولو وافقناك يبقى فيه توحيد السجود وتوحيد الركوع وتوحيد القراءة وتوحيد الذكر وتوحيد الحج وتوحيد الزكاة، مش هنخلص. هذه كلها شعائر داخلة في الألوهية. والحاكمية، الحاكمية مسألة الأحكام والتشريع من الربوبية، مسألة التعبد بها والالتزام بها ألوهية. فلذا ضل أبو إسحاق الحيواني وغيره لما يقولون هناك توحيد اسمه توحيد الحاكمية، اخترعوه. فتوحيد هي هم التوحيد توحيدان، توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية، لأن توحيد الألوهية ناتج عن توحيد الربوبية، فهو لا يعبد إلا لأنه الرب الخالق المالك المتصرف المدبر جل وعلا. فمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله ورسوله. ففي مسائل: الأولى تحذير الناس من الغلو، الغلو لأن قولهم سيدنا وخيرنا وابن خيرنا سيؤدي بهم إلى يا أكرم الخلق مالي من ألوذ بها سواك عند حدوث الحادث العامي، إن لم تكن يوم أخذا بيدي وإلا يا زلة القدم، فمن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فالغلو سيؤدي إلى، وكل الكفر والشرك اللي في العالم أصلا بدأ من الغلو. مش هو أول شرك في العالم شرك قوم نوح بالغلو؟ وهو لماذا ضل النصارى وأشركوا؟ غلو، غلو في عيسى صلى الله عليه وسلم. الثانية، ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا. هنا الشيخ يرى هذه المسألة أن أي أحد يقال له أنت سيدنا عليه أن يرد على الناس يقول السيد الله جزا الله خير. لكن نحن نقول زود للإفهام، فجي واحد قال أنت سيدنا مثلا، يكفي أن تقول السيد الله تبارك وتعالى، وأولى أن تقول قيل هذا لخير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم فقال السيد الله تبارك وتعالى، فكيف تقل لي أنا؟ هذا أولى ولا لا؟ نعم هذا أولى. لا تقول له السيد الله فقط، يقول لك ما أنا عارف أن السيد الله، لكن هو أنت السيد من جهة الدنيا. هقول لك لكن، وطالما دخلت لكن بط دي شغلنا، لكن هذا فأنت تسد. قل له الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق قيل له أنت سيدنا قال السيد الله تبارك وتعالى. قوله لا يستجرينكم الشيطان في الحديث الأول، وقال لا يستهوينكم الشيطان في الحديث الثاني، يعني لا يجركم الشيطان ويقع بكم في الهوى أو في هاوية الغلو، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. صح، لم يقولوا إلا الحق فعلا، أنت سيدنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، هذا كله حق، كله حق. أعظمنا طولا يعني أعظمنا أكثرنا كرما، أكثرنا كرما. قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، ما أحب، هذا لم يقله تواضعا وإنما قالوا حماية. المفعول لأجله هنا ليس تواضعا، المفعول لأجله هنا حماية، لحمى التوحيد، حماية للتوحيد، لأن رفع الناس فوق منزلتهم سيؤدي إلى الزيادة والغلو، الزيادة والغلو. وأنتم ترون والشعراء لما يمدحون أحدا يكادون يوصلون درجة الربوبية، ولذا الشعراء يتبعهم الغاوون. ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالح. فهذا الباب انتهى. في سؤال في هذا الباب؟ نعم. هذا هو يسأل عن أصحاب الهيئات في العالم الآن في كل الدول، حتى الدولة السلفية لابد أن تقول صاحب السمو الملكي للأمراء الذين هم من آل عبد العزيز، والذين هم ليسوا من آل عبد العزيز وهم من آل سعود الأول تقول صاحب السمو، وتقول معالي الشيخ فلان. ولذا حتى المشايخ الكبار الآن يقال لهم، يقول معالي الشيخ الفوزان، يقال معالي وزير الأوقاف، معالي كذا، معالي كذا. وفي الدول الأخرى صاحب الفخامة وصاحب السيادة وصاحب كذا. هذه صعب أن نغيرها، صعب تغييرها، والكلام فيها خطر، لأن العامة إذا أنت تكلمت فيها هم لن يفهموا منها إلا أنك ضد الحكام وأنك تريد الانتقاص من الحكام، وهذه خطر خصوصا في الأيام التي نعيشها الآن. والأيام التي نعيشها الآن هو تهيئة جو الثورة في مصر، وكل الناس الخوارج في العالم الآن والصهاينة والصليبين كلهم الآن يتآمرون لإقامة، ما يهمهم تجديد ثورة في الجزائر ولا تجديد ثورة في ليبيا ولا تجديد ثورة، هم يهمهم جدا إقامة الثورة في مصر. دي الحاجة الوحيدة اللي بعدها تقام إسرائيل الكبرى مباشرة. إذا سقط في الجيش المصري وسقط الدولة المصرية في الثورة، فهذا خلاص كده تمهد الطريق لتكوين إسرائيل الكبرى. ولذا ترى استماتة قناة الجزيرة الآن واستماتة القنوات الأخرى واستماتة تركيا وقطر وغيرها، والدفع بالمليارات لأن يهب الشعب. حتى هم لما يجي يناقش مسألة المياه، أن سد النهضة وما سد النهضة، فما نحن نحتاج سد النهضة لو نفذته إثيوبيا وخزنت الماء في خلال 3 سنين، في خلال 3 سنين دي ستعاني مصر معاناة شديد، بعدها خلاص المعاناة انتهت، لأن هم يريدون تعبئة السد وملئه في خلال 3 سنوات. فلو إن الدولة المصرية لا تجد ماء مثلا، فرضا هي ستجد الماء والحمد لله البدائل موجودة وكل شيء، والمسألة دي كلها فقاعات. لكن نفترض ان مش لا تجد، ممكن شراء الماء، ممكن شراء الماء. هل الذين يرصدون المليارات للحرب الاعلاميه ضد مصر مستعدين يدون المليارات نشتري بها ماء حتى لا يعطش الشعب المصري وحتى لا لا، هو يريد اسقاط الدوله اذا، مع انه بيدعي الحنو والعطف على الشعب المصري. احنا والله صعبان علينا الشعب، صعبان عليك الشعب؟ طب ها لا، طب الشعب يعاني من غلو الاسعار، طب ادعم ادعمنا طيب، لكن تدفع فلوس لحربنا. فالشاهد ان الان في ظل هذا الجو الرهيب المشحون الذي فيه شحن الناس، وبدا الشحن يزداد جدا عند عوام الناس الان، في ظل هذا الشحن نقول لا ينبغي ان نقول صاحب الفخامه الرئيس السيسي وصاحب السعاده المش عارف ايه وصاحب السمو. احنا كده الناس العامه لن تفهم ان احنا بنحمي حمى التوحيد، وانما سيفهمون اننا نرى النقمة للحكام، إهانة الحكام. فهذا الأمر ننشره بين طلاب العلم، ولا ننشره بين العوام إلا من نرى فيه الخير ونريد أن ننصحه وهو يقبل النصيحة من أقاربنا وأحبائنا. نقول له بلاش كلمة سيدنا عشان الأصحاب لم يقولوها، يعني أنت الرئيس يتقال له يا صاحب الفخامة والرسول اللي يتقال له، قل له أنا بقول لك الصحابة، تقول ليش بقى رئيس ومش رئيس بالعام كده بالبلد، انا بتكلم بالبلدي خالص. يعني حته امير يتقال له يا صاحب السمو الملكي، ويجي على الرسول تقول له مش عايز كلمه سيدنا وابو بكر اعظم الخلق وتقول له سيدنا، قول له اه لان الصحابه فعلوا كذا. مش تقول له اه ما يجوز الرئيس يعمل كده، هو شو هو عايزك يوصلك لدي انك تقول له ما لا يجوز ان الرئيس يقول عن نفسه صاحب، يرضى بكلمه صاحب الفخامه، ولا يجوز الامير انه يقال عنه صاحب السمو الملكي، ولا هو كل دي اللي يهمه، لانها انت بتهاجم فيها الحكام، هو هذه التي يريدها. فانتبه، نقول له نحن مع هدي السلف. السلف ما فعلوا هذا؟ يقول لك يعني الألقاب دي حرام، قل له انا 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 بكلمك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تقعدش تدخلني بقى في هذه المشاكل. فانتبهوا يا اخواننا، لابد من الذكاء في المرحله القادمه جدا، كمان من الذكاء عدم اللي يعني الاستجابه مع اي طلاب علم في موضوع الفتنه ايضا، لان كل هذا فرع اثاره الثوره، هو كله فرع واحد. لان الثورات لما قامت وجد ان في تيار واحد فقط هو الذي كان ضد الثوره، تيار واحد فقط في العالم، كل التيارات التبليغ والإخوان والصوفية كله دخل فيها إلا التيار اللي سموه التيار المدخلي، فلا بد من ضرب التيار المدخلي. فلننتبه لهذا الأمر. طيب، باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد. هذا الباب ما جاء في حماية النبي حمى التوحيد، فهل جناب التوحيد بكل فروعه ربوبية وألوهية وأسماء وصفات؟ وهذا باب حمى التوحيد هو سد النبي صلى الله عليه وسلم باب الغلو فيه من ناحية الربوبية حتى يقتل باب الألوهية والأسماء والصفات. جناب التوحيد الجناب جانب، يعني جانب معين يتعلق بالألوهية، لكن هنا حمى التوحيد كله، ان السيادة لما تكون لله اذن الألوهية لابد ان تكون لله، الربوبية لله اذن الألوهية لله وحده سبحانه عز وجل. انتقل الباب اللي يليه تاني. لا، هذه لابد من احترام العرف، الإخوة الليبيين كلهم والإخوة العرب كلهم يقول للعم يا سيدي، عمه العم يقال له يا سيدي، صح يا اخوان؟ فين اللي يا سيدي؟ ده عمي على طول. والمصريين يقول لجده يا سيدي، هذا عرف نحترمه لا اشكال فيه، ما في اشكال احترام العرف، ما في اشكال خالص. لكن ترى واحد طالب علم راح يجاب العم والليبي ويقول له يا سيدي، تقول له لا تقول سيدي يا اخي، هذا عرف، هذا عرف عنده. وهنا في الريف المصري والصعيد المصري الجد يتقال له يا سيدي مش العم، احترام الأعراف لا بأس فيه. وجنة كلمة سيدي هذه من مستر ومسيه بالفرنسية واللورد بالإنجليزية، غير أشياء كلها يوفت عليها من الغرب والعياذ بالله. لا، ما يقال يا سيد فلان إلا إذا كان هو العرف هكذا وستدخل في مشاكل إذا قلت له يا فلان، هذا خطأ. يعني ما يصلح تدخل على وزير وتقول له يا فلان، يا فلان يعني لا تقول لي يا سيادة الوزير. احنا نرى تبديلها بكلمة سعادة، فبدل ما تقول يا سيادة المشير تقول يا سعادة المشير، يا سعادة المدير، يا سعادة كذا، سعادة احسن من كلمة سيادة. بس
سيادة
ما هي أخواننا هذه أعراف سيد الآن، السيد رئيس مجلس الشعب، السيد كذا، السيد العضو المحترم نائب الدائرة الفلانية، هذه أعراف لابد أن نحترمها. ولا يمكن تدخل محكمة وتقول القاضي يا قاضي. قاضي يعني إيه؟ ما هو ده واحد محامي يعني، ده محمد أبو زيد لو دخل وقال القاضي يا قاضي اطلع اطلع على بر، ده أنا محامي طب اسجنه 24 ساعة إيش القضية يعني. فلا بد مراعاة الأعراف يا أخوان.
أنا الشيخ كان دليلي واحد هو حديث لا تقول للمنافق سيدي،
ده هذا يدل
سيدكم فقد أفضلتم الله عز وجل،
مظبوط. ولكن ليس معناه أن غير المنافق يقول له سيدنا، ما هو مفهوم المخالفة لا تقول المنافق قد يفهم منه أن غيره يقال له سيدنا، وهذا غير صحيح، لأنه لو كان غيره يقال له لا جاز أن تقل لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، فهي لا يقال لأحد سيدنا أبدا. وحتى بنو عبد الأشهل لما قاموا لسعد بن معاذ ما قالوا يا سيدنا، ده الرسول قال قوموا إلى، لكن هل لما قاموا يا سيدنا ما تقول في كذا؟ أبدا ما قالوا يا سيدنا، ما خطاب كلمة سيدنا للصحابة المقيمين ما حدث من أحد أبدا. لا احنا العوام علينا ان ننصحهم وبرفق، العوام هؤلاء هم الرصيد السلفي، انتبه، العوام هم الرصيد السلفي الطيب جدا، اما اصحاب البدع دول هم متخصصين في العناد عندك، اما العوام فانت اذا دخلت له بالرفق واللين كسبته كسبته، فلا بد ان نكسب هؤلاء الناس بالرفق، هو لا يعرف، فلا تصدموا صدمات شديده، وانما قل له الصحابه كذا، ان النبي الناس تعظم هذا. أنا جاي مع توك توك، فسواق التوك توك بيشتم الرئيس، فكلمته قلت له الرئيس كذا وواحد منا، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. بدأ الرجل يلين وجيه معاه لغاية المسجد، وأخ طارق المؤذن وقف معاه ولان خالص. ليه؟ لما قال لي ده أنا بيركبوا معايا ناس كتير بيختلفوا معايا، فأنا بقول لهم لا ده لازم، لكن أنت قلت لي قال الرسول، هقول إيه أنا؟ شايف؟ يبقى العوام لما انت تريد تقنع العامة اقنعه بكلام سيد الخلق اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدائما الناس اذا سمعوا قال الرسول عظموه، لان الله جعل له تعظيما في قلوب الناس صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا الباب خلص، خلصت الباب انس، خلصت الباب. ايوه طيب. نعم. أنت ماذا ترى؟ ماذا تعبد الله أنت بكلمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ماذا تعبد الله في هذه القولة سيدنا محمد؟ أنا أقول لك ماذا تعبد أنت؟ التعبد أنت تعتقدها؟ لا أنا لا. تعتقد أن محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق؟ طيب، لكن في الخطأ في الكلام عنه بالغائب لا أقولها. ولو قدر وأنت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم هل تقول له يا سيدنا؟ لا لا، ده بالعكس، هو منع المخاطبة بها. أبدا ما قلت في حياتي جائز، لو جائز كان هو كان أجازها لهم، هو أجازها لهم ولا منعهم؟ أيوة. إذن هي في إلى أنا، أنت عندك ثلاث أشياء في النقطة دي. النقطة الأولى اعتقادك أن محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق، تمام. النقطة الثانية أنني في الكلام عنه لا أقول، ثم لو قدر ورأيت النبي، أنت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فتقول له يا من؟ يا رسول الله، ولا تقول له يا سيد. هذا الاعتقاد، موافق على هذا؟ تمام. أحمد فايز، ما قولك في كلمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنت ماذا تفعل؟
لا أقول سيد.
تعتقد ماذا؟
أعتقد أنه سيد البشر.
أعتقد أنه سيد العالم. تمام، سيد المخلوقات. تمام، ها. لكن إذا في الكلام عنه للغائب لا أقول قال سيدنا ولا فعل سيدنا، وإذا قدر وقابلته في يوم القيامة. نعم، طيب خلاص ماشي. طيب نأخذ الباب الذي يليه، ولعل هذا الباب الأخير. هنا الباب الأخير الشيخ محمد بن عبد الوهاب يختم به، الشيخ محمد بن عبد الوهاب يختم به. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب في الأحاديث.
قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى رب العظيم
ما هو عظيم. لا ده لا ده هنا لا هو لم يقل له يا عظيم الروم، هو يصف بما هو عليه. فهذا ملك ملك المملكة، وهذا ملك الأردن، وهذا رئيس مصر، وهذا عظيم الروم، هو ده لقبه أصلهم عندهم. ما هو عندهم اسمه دومينس رومانورم، يعني عظيم الروم. هو نفس الترجمة لللقب المطلق عليه عندهم فعلا، دومينوس رومانورم. دومينوس يعني ذا لورد اوف، العظيم، رومانورم يعني الروم. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما تخطى المسألة أبدا. لما اتخذوا لقب امبراطور كان يقال لهم يا امبراطور، مع ان امبراطور معناه عظيم. طيب ننتقل الباب اللي بعده بقى. قال: باب ما جاء في قول الله تعالى: الشيخ محمد بن عبد الوهاب يختم الكتاب بالكلام على الصفات، لانه هو وجد ان هو طول الكلام فيما مضى كان مركزا على توحيد ايش؟ الألوهية. كتاب التوحيد تركيز على توحيد الألوهية مع الإشارات إلى توحيد الربوبية. لكن معظم الأبواب يا أخوانا، ولا ترجع الأبواب كلها، 65 باب ولا 64 باب الماضية، ستجد أن الأبواب تقريبا كلها في توحيد الألوهية. هنا هو يريد توحيد الأسماء والصفات. طيب نقول له: لماذا لم تقسم قسمة عدل؟ يعني تخلي الأبواب ثلث عن توحيد الربوبية وثلث توحيد الألوهية وثلث توحيد أسماء وصفات. الشيخ محمد عبد الوهاب يقول لك: لا، خطأ، لأن أنا وجدت في بيئة انتشر فيها الشرك، فالله جل سخرني لأجدد دين الله عز وجل، ولا تجديد لدين الله إلا بتوحيد الألوهية. عرفت؟ فحياة محمد بن عبد الوهاب هو وجد الناس عادت إلى الشرك، اللي بيعبد شجرة واللي بيتعلق بحجر واللي كذا، ف ركز على توحيده، ولا يمكن تجديد الدين إلا بالتركيز على توحيد الألوهية. ثم هو وجد أنه لابد يعطي أهل البدع شيئا، يعني شيء من الهجوم، فخصص الباب الأخير للإشارة للأسماء والصفات. وإحنا يهمنا الأسماء أصلا، الأسماء أهمية الأسماء إيه؟ في أنها فيها إيه؟ صفات، فيه صفات. وإذا أنت لو سميت التوحيد توحيد الصفات صح، لأن الأسماء في كل الأسماء فيها صفة، والاسم الذي ليس فيه صفة ليس من أسماء الله عز وجل. لا يوجد من أسماء الله تبارك وتعالى اسم ليس فيه صفة كمال، ما في نهائيا، ما في. قال: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره. تقدير الله حق قدره التعبد له بأسمائه وصفاته، لأن العالم الكون الخلق كله سر الأسماء والصفات. ربنا سبحانه وتعالى أراد أن تظهر أثر صفاته في العالم، فخلق العالم، خلق العالم. ولذا أركان الإيمان الستة كلها تبين تعبد بصفات الله عز وجل، تعبد بصفات الله تبارك وتعالى. لابد أن تظهر أثر صفاته، أثر الرحمة، أثر الجبروت، أثر القهر، أثر العزة، أثر الحكمة، أثر الألوهية، أثر الربوب، كل لابد أن تظهر أثر أسمائه وصفاته، وتظهر يوم القيامة. يوم القيامة تظهر أثر رحمته، أجيب، ومغفرته، وعقابه، وجبروته. لابد من ظهور آثار صفات الله. وما خلق الخلق إلا لهذا، وإلا فهو غني عن العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. قال: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره. المقصود بهم المشركون والملاحدة، ويدخل فيهم أهل علم الكلام، أنهم ما قدروا الله حق قدر. بل الشيخ الفوزان يرى أن كل كافر لم يقدر الله حق قدره، كل ملحد لم يقدر الله حق قدره، كل مشرك لم يقدر الله حق قدره، كل مبتدع لم يقدر الله حق قدره، كل أهل الكلام والأشاعرة لم يقدر الله حق قدره، كل عاصي لم يقدر الله حق قدره، كل غافل عن ذكر الله لم يقدر الله حق قدره. فعلا، لأن تقدر الله حق قدره ثم تعصيه، تقدر الله حق قدره ثم تبتلع في دينه وتتهم الدين بالنقص، تقدر الله حق قدره ثم تشرك به، تقدر الله حق قدره ثم تصفه بالعدم كما يصف المعتزلة، تقدر لحق قدر ثم تعطل صفات الرب معظمها كالأشاعرة، هذا كله ليس ممن قدر الله حق قدره. قال إذن ما قدر الله، وما قدر الله حق قدره تمتد لتشمل كل الناس إلا المؤمنين، صح؟ حتى المسلمين العصاة تشمله؟ نعم. إنسان يزني وهو يعلم أن الله يراه، كيف تزني والله يراك سبحانه، وكيف تأكل أموال بالباطل وقد نهاك الله سبحانه عز وجل. قال وما قدر الله حق قدره، وهنا لن يستطيع أحد مهما كان أن يقدر الله أو يقدر الله حق قدره إلا إذا قواه الله على ذلك. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ويقول أفلا أكون عبدا شكورا، ولم يقل ولن يقول أنا وفيت الله أو قدرت الله حق قدره، لأنه مهما اتقيت فأنت لن تتقي الله إلا بما استطعت، أما الله جل وعلا حق التقوى جل وعلا. قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه تبارك وتعالى. ربنا عز وجل خارج الكون أم داخل الكون؟ يعني خارج الكون، تمام خارج الكون. والعالم، العالم كله السماوات السبع والأرض أراضينا السبع. لو أنت لما تيجي تعرف شعر الفرزدق يقول والسبعين والسبعين، السبعين سبع سماوات وسبع أراضين، السبع سماوات والسبع أراضين بكل محتوياتها جوا الكرسي، جوا الكرسي، والكرسي عليه قدم الرحمن سبحانه عز وجل، وبين الكرسي ماء ثم العرش، وفوق العرش رب العالمين. طيب ما هو الذي على يمين الله؟ أيوة كده، أجب بشجاع. طيب وعلى يسار الله؟ مفيش. ليه؟ لماذا؟ لأن المكان مخلوق، ولأن الزمان مخلوق، تمام كده؟ فأنت هنا في الأرض بتدور عليك دوائر الزمن وتدور وتحكمك قواعد المكان، فأنت لا تستطيع أن تكون في مكانين في وقت واحد، لابد من انتقال من مكان إلى مكان، صح؟ لا يمكن تكون أنت هنا وفي دمنهور في وقت واحد أو في كندا في وقت واحد، لا يمكن. فقواعد المكان تحكمك وقواعد الزمان تحكمك، فأنت لا تستطيع أن ترجع إلى أمس ولا تستطيع أن تقفز إلى غد، أنت محكوم في دقيقة مرت وفي دقيقة ستأتي، والزمن يمر عليك، الزمن يمر عليك، لأن في العالم، هذا العالم موضع إيش؟ الخلق، العالم موضع الخلق، ومن المخلوقات الزمان والمكان. الدليل أن الرجل خلق السماوات والأرض وما بينهم، ده مكان، خلق الليل والنهار والشمس والقمر، ده إيه؟ ده زمان. فربنا خلق الزمان وخلق إيش؟ المكان. بعد العرش مفيش خلق، مفيش أصلا خلق، مفيش. فأنت الآن لما تيجي تقول إيه الشمال، مفيش شمال، إيه مفيش يمين، مفيش، لا مفيش شمال ولا جنوب ولا مكان ولا إيش، فليس ليس مكان للخلق أصلا. فالمكان معدوم فوق والزمان معدوم فوق، وليس الزمن يجري على من عند الله. يعني جبريل عنده كم سنة الآن؟ ما يجري عليه زمان، عنده مثلا مليون سنة دلوقتي، ما فيه أصلا، ما فيه. عيسى ابن مريم عليه السلام 2019 سنة، عمره 2019 سنة ولا عمره 33 سنة؟ لماذا؟ يعني هل توقف الزمان أو مفيش زمان؟ مفيش زمان، مفيش. فإن قلت طب الملائكة بتعرج، يا عم ده بتعرج في العالم، في أماكن الزمان والمكان، لأن هي عروجها، ده عروجها فين؟ مش في السماوات السبع، مش ده مكان وفي زمان، لكن عند الله في 50,000 ولا مفيش حاجة؟ مفيش لا زمان ولا مكان. فإذا تصورك خطأ، كونك تتصور ان ربنا جل، هو ربنا مستوى على عرشه جل وعلا، كونك تصور ان العرش فيه جنب يمين وجنب شمال وفي انت غلطان اصلا. ما في تحت العرش في مكان وايش، لكن فوق عن بحذاء العرش وفوق العرش ما فيش تمام كده. وربنا فوقك وعرشه فوقك حتى لو كنت تنظر اليه, حتى لو كان, لانك انت ممكن تنظر الى الشمس وهي فوقك ما انك تنظر لها كده. يعني الان قبل الغروب اطلع كده على البحر, انت ترى الشمس امامك ولا بتعمل كده؟ امامك. وهي فوقك ولا لا؟ فوقك. فربنا جل فوق العالم وعرشه فوق العالم سبحانه عز وجل. من لم يعرف هذا فهو لا يقدر الله حق قدره. الكرسي وده شيء بسيط خالص, بسيط جدا, جواه السماوات والارض وجواه بحيث ما لا تشغل مساحه كبيره جوا الكرسي, وقدمي الله فوق الكرسي سبحانه تبارك وتعالى, وبعد الكرسي ماء, وبعد الماء عرش ضخم, عرش عظيم جدا لا يمكن تصوره بحال من الاحوال. وفوق العرش رب العالمين من دون, لان ما فيش خلق, ربنا باين عن خلقه دي واحده, وباين عن خلقه فوق الخلق. يبقى اذن ليس باين جنب الخلق او تحت الخلق, لا, باين عن خلق, يعني باين عن, يعني على, باين فوق الخلق. واضحه؟ انت تصورك لن ياتي, لكن سلم بيها وفهمها, لان الاشاعره ما استطاعوا يفهموا ابدا. وبالتالي قالوا ربنا لا فوق ولا تحت ولا اي شيء خالص, فاعدموا الله عز وجل. والمعتزلة جردوا من الصفات تماما, كلهم ما قدروا الله حق قدر. أشاعرة ينفون عن الله الحكمة والعزة, فين الله؟ فين تقدير الله حق قدر؟ طيب, والأرض جميعا قبضته. هنا قبضته صفة ذاتية ولا صفة فعلية؟ فعلية, يعني يقبضها سبحانه. طيب مسألة يقبض وأنا بعمل يدي كده, يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. حتى لو قال مثلا الإمام مالك رحمه الله لا يجوز هذا وتقطع اليد التي تفعل هذا, لازم تفرق في الكلام بين أمام طلبة العلم وبين العوام المغرورين. العوام إذا كان سيظنون هذا تمثيل, وأنت قادر أنك تفعل هذا وتبين وتفهمهم أنه ليس بتمثيل فافعل. أما إذا كان يغلب على ظنك أنك لن تستطيع وسيتعلم التمثيل فلا تفعل, درءا للمفسدة. لكن مع طلاب العلم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله عز وجل يمسك الجبال ويهز وبقى يعمل كده, والمنبر يهتز بالنبي صلى الله عليه وسلم, وذكر سمع الله وأشار إلى سمعه وأشار إلى أذنه صلى الله عليه وسلم, فيهز صلى الله عليه وسلم ويده ويحركها. فهنا قبضته يعني يقبضها. فإذا كان قبضته سبحانه عز وجل العالم, العالم كله في قبضة الله تبارك وتعالى, فكيف هو؟ أنت في هذه الأرض, هذه الأرض لا شيء في العالم, هذه ذرة الأرض, هذه بين بكل هؤلاء العالم اللي فيها وكنوزها وبحرها ومحيطاتها, لا شيء, لا شيء. والسماء الأولى والثانية والثالثة لغاية السابعة, هذا العالم الضخم الكبير لا شيء في جناب كرسي الله, والكرسي لا شيء في جناب العرش. فسبحان الله. إذن لو لم أنت تتصور مثل هذه الأمور وتعقلها فأنت لم تقدر الله حقا. الأرض كلها, الأرض جميعا قبضته, الأرض بالسماوات بكله, لأنه قال والسماوات مطوية بيش, يبقى الأرض والسماوات والعالم كله في يد الله, في يد الله سبحانه عز وجل. ده متى يكون في يده؟ يوم القيامة. والآن هي إيه؟ على أصابعك. الآن العالم على أصابع الله, ويوم القيامة في قبضة الله. واضحة؟ الآن ها العالم كله على أصابع الله سبحانه وتعالى, يوم القيامة العالم كله في قبضة الله تبارك وتعالى. قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماء. الأرض هنا ما ليس بسماء فهو أرض, يبقى الكواكب كلها وكل هذا. والسماوات السبع يعني مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. المشركون يقولون العالم عبارة عن تفاعلات, والعالم تكون من صدفة وحدث انفجارات في الكون. ومين اللي عمل الصدفة؟ ومين اللي عمل الانفجارات؟ يقول لك الطبيعة. طب مين اللي عمل أم الطبيعة دي؟ مين اللي لابد أم خلقوا من غير شيء أم هم أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ في طبيعة هو اللي خلق الطبيعة، في صدفة هو اللي خلق الصدفة، في انفجارات هو اللي ثم إنك جبت من الانفجارات هذه؟ ده وهمك، ده وهم عندك أنت. إحنا عندنا في وصف وصفه الله لنا كيفية خلق العالم، نحن مقيدون بهذا الوصف لأنه من أصدق من الله قيلا، وهذا كلامه وهذا كلامك أنت عبارة عن أوهام لك، ما لسنا مقيدين بأوهامك. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر، حبر أو حبر، والثلاث حروف حبر هي نفسها حروف بحر، ولأن الحبر بحر من العلوم، فالحبر هو العالم الكبير، علامة، العلامة، الحبر يعني العلامة، العلامة الكبير جدا، فيسمى حبر ويسمى إيه؟ حبر، ويسمى ويجوز أن نقول عليه بحر. نعم هنشوف هيقولها، اصبر. قال جاء حبر من الأحبار، إذن لابد يكون يهودي صح، لأن من النصارى سيتخذوا أحبارهم ورهبان، بس النصارى ما عندهمش أحبار، وقلت لك أكابرهم، فاكر الترتيب اللي قلتها لك آخر حاجة إيه؟ الكاردينالات، والكاردينال يختار منه البابا، فأنت عندك شماس وبعدين كاهن وبعدين قس أو قسيس وبعدين أسقف وبعدين رئيس أساقفة وبعدين كاردينال وبعدين بابا. من الكاردينالات عددهم قليل يختار منهم بابا، إذا هلك البابا اختاروا كاردينال آخر ليكون بابا. إذن البابا ده هو أعلم النصارى، وقلت لك ما فيش لا بابا الكاثوليك ولا بابا الأرثوذكس حافظ صفحة واحدة بالإنجيل، ما فيش، ولازم يمسك كده يمسك يقرأ، ما في، فهم جهال. لكن اليهود علماء بني إسرائيل، فيهم علماء، فهنا حبر يبقى حبر من بني إسرائيل يهودي. إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد، هو حبر يعني عالم كبير، وقال يا محمد، لأنهم لا يقولون يا رسول الله ولا يا نبي الله، وإنما يقولون يا محمد أو يا أبا القاسم، لأنهم لا يريدون أن يظهر منهم أي بادرة تبين أنهم يؤمنون بأنه رسول، مع أنه في أنفسهم كلهم يوقنون أنه رسول الله، كلهم يوقنون لأنهم يعرفون، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، يعرفونه كما يعرفون أبناءه. فقال يا محمد، هذا من أولها كده، هو رجل يعني كذاب، يا محمد إنا نجد في التوراة، إذن يهودي، هل التوراة يقرأها اليهود فقط أو يقرأها اليهود والنصارى؟ اليهود والنصارى، ماذا العهد القديم، أن الله يجعل السماوات على إصبع، شايف يا مالك، يجعل السماوات على إصبع، السماوات الكم؟ على إصبع، تمام، والأراضين على إصبع، والأراضين السبع على إصبع، ليس كوكب الأرض فقط لكن كل ما هو ليس بنجم اللي هو كوكب، هذا أرض، مريخ ويورانوس والزهرة وعطارد ونبتون، كل هذا، والشجر على إصبع والماء على إصبع، مع أن الشجر والأرض والماء مختلط، لكن هذا عندك أنت، احنا نتكلم ربنا عز وجل، هذه المقاييس ما تطبق على الله سبحانه وتعالى، وبر ما هي الدنيا كلها، والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع، التراب على إصبع، الثرى، لأن ربنا يعلم ما تحت الثرى، والثرى اللي جت منها كلمة إرث الأرض، وهي أصلا من كلمة إرث العربية إرث، وسائر الخلق على إصبع، في رواية الجبال، يبقى إذن العالم كله على أصابع الله عز وجل. هل العرش فيها؟ والله يدخل في كلمة وسائر الخلق، صح ولا لا؟ لا يعظم على الله شيء سبحانه وتبارك وتعالى. والعرش هذا والكرسي هذا ما الذي يحمله؟ ملائكة تحمله صح؟ ملائكة تحمله ولا لا؟ يحمل عرش ربك، يحملونها يعني حمل عليهم، يعني هو ثقل، يعني هم شايلينه، هذا لأنه أصلا كون الشيء يكون في العلو من دون ما شيء يمسكه ولا شيء يتعلق به، يعني يبقى معلق كده، لا شيء معلقه من فوق ولا شيء يحمله من أسفل، ده شيء عادي جدا. ما انت بص للسحاب، قل لي ايش اللي شايل السحاب؟ طب ايش اللي معلق السحاب من فوق؟ طب والقمر والنجوم، هل السماء هل هم معلقين في السماء؟ ابدا. ده انت بعد ما تطلع فوق تلاقي، انت لو تركب الطائرة تعدي السحاب تلاقي السحاب ده فين؟ ده تحت خالص، ده حتة من الارض. فالسحاب المعلق هذا ايه اللي يمنع تعليق الاشياء؟ ما الذي يمنع تعليق الاشياء؟ طيب قال وسائر الخلق على اصبع، فيقول انا الملك، ولم يقل انا المالك، صح؟ وانما قال انا الملك. انا الملك يعني انا المليك، يعني انا المتصرف. هنا الملك بمعنى المتصرف، لان الملك هو المالك، هو من يملك، والملك هو الذي يتصرف، والمليك يملك ويتصرف، عرفت؟ فممكن انسان يملك شيء ولا يستطيع التصرف فيه، وقد تملك انت قطعه ارض ولا يسمح لك بالبناء ولا يسمح لك بالاقتراب حتى منها، الدوله تمنع، صحيح؟ فانت ممكن تكون مالك ولا ملك لك، لا تصريف لك، وممكن تكون لك تصريف ولا تملك، يعني واحد يتصرف فيما لا يملك، ويمكن يكون لك الملك والتصريف، ده اسمه المليك. فإذا أطلق الله مالك فبمعنى المليك، وإذا أطلق ملك فبمعنى أيضا المليك. أنا الملك يعني أنا الذي أملك كل شيء وأتصرف في كل شيء سبحانه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. ضحك هذه، فضحك هذا يعني، فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم على كلام الحبر أن ضحك. يبقى الفاء دي معناها فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم على الحبر أن ضحك، والضحك أعظم الإقرار. كما حدث لما تيمم عمرو بن العاص رضي الله عنه حين أصابته الجنابة ولا ماء، وخشي من البرودة الشديدة جدا فتيمم، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضحك، فالضحك إقرار وزيادة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. النواجذ قبل الأضراس، أول الأضراس، يعني الأول أنياب يليها النواجذ. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحك تبسم حيث تظهر الأنياب فقط، لكن لما يشتد يتبان منه النواجذ صلى الله عليه وسلم. فضحك إقرار شديد من الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا فيه قبول الحق والصواب حتى من أعدى الأعداء. لازم تقبل الحق، جالك الحق من الشيطان حق، جالك الحق من يهودي حق، جالك الحق من مجوسي حق، وليس لأنه شخص مبتدع أو شخص كافر أو شخص مشرك أو شخص معادي أن تنكر الحق، لا، قابل الحق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قابله. فإذا كلام الحبر هذا شرعا صحيح بدليل كما قال لأبي هريرة صدقك، وهو وكما قال الله على ملكة بلقيس، ها قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها ذلة، قال الله وكذلك يفعلون، فأقره الله سبحانه وتعالى. إذا نحن نقبل الحق من كل القاعدة اللي أسسها أحمد بن حنبل، الحق، وقلت لكم اكتبوها كذا مرة واحفظوها، الحق مقبول من كل من جاء به بغض النظر عن من هو، والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. الحق مقبول من كل من جاء به، والباطل مردود على صاحبه حتى لو كان شيخ الإسلام، والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم كلام ذلك الحبر. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر. العداوة ما جعلت يقول لي يا جاهل يا كافر يا من، يقبل الحق، يقبل الحق. ثم قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قول قرأته للآية معناها ان هذا الكلام العظيم ان العالم كله على أصابع الله، معناها ان العالم ده شيء بسيط جدا بالنسبة لخالقه سبحانه، فالناس ما قدرت الله حق قدره. وربما تكون أيضا إشارة إلى أنكم أيها اليهود تؤمنون بذلك ومع ذلك ما قدرتم الله حق قدره، فلم توحدوه ولم تؤمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الآية فقد شرحناها في بداية الباب. قال وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع. وإذا بعض الإخوة يقول هنا ربنا في رواية له خمس أصابع وفي رواية له ست أصابع، فنقول لهم يا أخي تقصد له خمس أصابع من أصابعه ولا تقصد أن مجموع أصابعه خمسة أو مجموع أصابعه ستة؟ إن قال مجموع قل له لا هذا غلط، حرام عليك أنت لا تعلم. لكن الله لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أصابع يحمل عليها العالم، هل معنى ذلك أن هذا العدد هو محصور أصابع الله؟ لا لا. كم أصابع الله؟ الله. كم أصابع الله؟ الله الله صح. لكن لو قيل أصابعه خمسة قل له لا، ولا قيل ستة قل لا، قل له خمسة التي يحمل عليها الأشياء المذكورة في الحديث الأول وستة التي يحمل عليها الأشياء المذكورة في الحديث الثاني اللي هو حديث مسلم. لكن عدد أصابع الله لا يعلمها إلا، فنحن نقول ربنا له يدان فقط لأن المثنى لا يحتمل غير ذلك، بينما المفرد يحتمل أكثر. فلما نقول عين الله هذا صفة عين، لكن كم عين لم تحدد، وبأعيننا هذا جمع. لما حدد المثنى، المثنى لا يمكن إرجاعه إلى المفرد ولا إطلاقه إلى أكثر من ذلك. تمام. إذن ربنا له إيش؟ يدان وعينان سبحانه وعز وجل. أصابع أيوة نعم. ثم قال ثم يهزهم، إلى من صفة الله عز وجل الهز، هز العالم نعم وبالذات الجبال يهزهم يهزهم، فيقول أنا الملك أنا الله، يقول هذا بعد أن يفنى العالم سبحانه تبارك وتعالى. ثم يقول لمن الملك اليوم؟ يقول يرد هو لله الواحد القهار جل وعلا. وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. سبحان. إذن العالم كله على أصابع الله، لكن يوم القيامة يقبض الله جل العالم كله في قبضته سبحانه وعز وجل، أرض وسماواته كله في قبضة الله تبارك وتعالى سبحان. قال ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطوي الله. إذن من صفات الله الطي، نعم يطوي يلف. يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى. وطالما قال بيده اليمنى يبقى في يد أخرى، يد أخرى. اليد الأخرى هل هي الشمال؟ نعم هي الشمال ولكنها يمين. نعرف لذا الذين صمموا على نفي ما هي صح لفظة قالوا شاذة، وهو ما في داعي لنفي الشمال ولكن قيدها. تمام كده. يبقى عدم إثبات الشمال لا، نفي اللي هي نفي الشمال لا، إثبات الشمال مقيد نعم، إثبات الشمال مطلق لا. يبقى إذن في الشمال نقول نعم له شمال هي يمين، لأن أنت أصلا في غالب الناس اليمين غير الشمال، في غالب الناس اليمين أقوى من الشمال، وإذا اختلفت المفاهيم الشمال أقوى من اليمين، فشماله هي يمينه. للشخص الأعسر، الشخص الأعسر ها شماله هي يمينه لأن هي التي بيقوى بها صح. فلذا الشخص الأعسر لو أكل باليمين بيأكل حيئا منك، لكنه أصلا المفروض يأكل بالشمال ويشرب بالشمال لأن هذه التي يستطيع بها. لو أكل باليمين كما تأكل أنت بالشمال في تأثير شديد. فأقول لما مفروض يعني يقول له يجوز له إذا كان لم يحسن الأكل باليمين أن يأكل بالشمال، وإذا لم يحسن الشرب باليمين فله أن يشرب بالشمال، يجوز له. ولا أقول كلمة المفروض مرت. طيب ربنا جل له يد يمين ويد شمال، ولكن اليد الشمال مقيدة بأنها يمين، يعني بأنها مساوية للإيه؟ لليمنى. فاليدان متساويتان في الكمال والقوة سبحان الله تبارك وتعالى. هذا ليس فقط القوة، الكمال التساوي. لكن لفظ الشمال ورد، ولا داعي لأننا دايما نقول شاذة شاذة، في كثير من العلماء يقول لفظ شاذة، وشيخ الفوزين يقول شمال هي يمين، صح كلام. طيب قال ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أنا الملك، أنا المليك، صح، الملك المالك المتصرف الوارث. أين الجبارون؟ هلكوا. أنت الجبار سبحانك، والجبار لها معنيين، هنا معنى القوة والعزة والسيادة المطلقة، ولها معنى الجبار بمعنى الذي يجبر الخواطر ويجبر الكسور ويجبر النفوس الحزينة سبحانه. لكن هنا لا، في هذا المعنى المقصود الأول. لكن كلمة الجبار التي نتعبد الله بها من أسماء الحسنى الواردة في سورة الحشر، هذا الاسم نتعبد بمعنيين، له معنيان، معنى الجبروت بمعنى القوة والقهر والسيطرة، والمعنى الثاني الجبر، يجبر النفوس والخواطر سبحانه عز وجل. لكن يوم القيامة الجبار هنا الجبروت سبحانه تبارك وتعالى، لأنه سينزل العذاب بأهل العذاب. أين المتكبرون؟ وفي الأرض هناك متكبرون، والكبر لا يليق إلا به هو سبحانه. الكبر والكبرياء لله جل وعلا، الكبر والكبرياء له سبحانه، فهو الجبار المتكبر. ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله، رواية مسلم، لكن العلماء قالوا شاذة ولا داعي لها، ثابت الشمال لله تبارك وتعالى، ولكن كلتا يدي ربي يمين. ثم يقول، يبقى هو يأخذهم بيمين ثم يأخذهم بيش بالشمال جل وعلا، ثم يقول أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ فهو الكون كله في يد الله سبحانه وتعالى، من يمينه إلى شمال، ما في إشكال. هذا الحديث كله في صفات الرب، ها صفات ولا لا دي؟ ومن أول الحبر لما تكلم صفات، إيش الصفات؟ صفة الأصابع صفة إيه؟ فعلية ولا ذاتية؟ خبرية ذاتية، تمام، ما في إشكال، تمام. واليمين والشمال كذلك، والقبض فعلية، القبض يقبض سبحانه ربنا، له قبضة صفة ذات، وله قبضة فعل صفة فعل، قبضة من قبض هذا فعل، قبضة من قبض مثل هذه مع لله المثل الأعلى هذا إيش؟ صفة ذاتية، ذاتية خبرية. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ هو الجبار المتكبر سبحانه، لا جبار ولا متكبر، يبقى أنت سبحانك الجبار المتكبر. فرعون كان جبارا عنيدا، لكنه جبار كما يقال بالعامية فلسو، فلسو طبعا، لا شوية ما يغرقوه، ما فيش جبار، الجبار الحقيقي هو الله سبحانه. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، وابن عباس هو القائل بأن الكرسي موضع قدمي الرحمن، وهذا الكلام أثر صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمه الله، وهذا الكلام لا يقال من قبل الرأي، بل لا شك أنه له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما السماوات السبع والأراضون السبع، هذا تصريح بأن الأراضين سبع، وليس في القرآن تصريح بأن الأراضين سبع، ولكن إشارة، لأنه قال الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم. في كف الرحمن، يبقى من صفة الله الكف، نعم، في كف الرحمن، إلا كخردلة في يد أحدكم، الله أكبر، العالم أو السماوات الأرض، ده العالم، الكون هذا اللي أنت شايفه ضخم جدا وأنت مثقال ذرة فيه، هذا العالم كله عبارة عن خردلة، الخردلة في نبات يتخردل يطلع منه مثل الرملة، ولذا الرملية كمان يقال عليها إيش؟ خردلة. خردلة في كفة أحدكم، الخردلة في كفة دي عايزة قوة نظر لكي تراها، يعني لا شيء في كفة، سبحان الله، العالم كله كخردلة في كفة، يعني لما بيقبضها سبحانه يوم القيامة ده بيقبض على خردلة، يعني مش شيء ضخم، يعني ده شيء بسيط خالص بالنسبة لله، بالنسبة لله تبارك وتعالى سبحانه. إلا كخردلة في يد أحدكم، كخردلة شيء صغير جدا، العالم كله شيء صغير بالنسبة لله سبحان الله، سبحان الله. وقال ابن جرير الطبري بسنده، قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. الدرهم اللي هو الآن يسموه في اليونان درهمة، درهم الدرهم كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم هناك الدرهم والدينار. الدرهم من بلاد فارس، لأن العرب ما عندهم صناعة أموال، سك أموال ما عندهم، العرب ما عندهم. أول من حاول سك الأموال معاوية رضي الله عنه، ثم انشغل، ثم جاء الوليد بن عبد الملك، وهذا الذي أسس أول دار سك في الإسلام. لكن قبل ذلك ما في عملات إسلامية، كانوا يتعاملوا بالدينار الروماني وهو ذهب، أو بالدرهم الفارسي وهو فضة، والدينار إما يساوي 10 درهم فضة أو يساوي 12 درهم فضة، أحيانا يعلو فيصير 12 وأحيانا ينخفض فيصير 10 دراهم، فمقياس الذهب دائما أقوى المقاييس. فالدرهم الفارسي، وده موجود في المتاحف دراهم ياما من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ومن أيام النبي صلى الله عليه وسلم، مثل النصف جنيه اللي عندنا، لو أنتم شفتوا النصف جنيه المصري نفس الحجم كده، هو ده الدرهم. طيب يبقى السماوات كلها كسبع الدراهم، سبع دراهم. في ترس، ايش الترس؟ الترس قاع مستدير، يعني كما ترمي سبع عملات صغيرة كده في برميل كبير جدا، في برميل او في بئر ضخمة، او في ترس اللي هو الترس له معنيين، اما القاع واما الترس وهو الدرع الذي تلبسه ويرتبط بك، ممكن تلبس الملابس عليه، غير الدرع تمسكه باليد. يعني الدرع نوعين عند الفرسان، في درع بتلبسه، والنبي صلى الله عليه وسلم لبس الدرع في موقعة أحد، يلبسه ممكن تلبس الملابس عليه، اللي هو الآن يسموه القميص الايه الواقع، هو ده الترس. أو يكون معاك درع تمسكه باليد تتلقى بيه الضربات، فده درع. لو انت ممكن تبقى معاك ترس ودرع، صح؟ ممكن معاك ترس ودرع، الترس لبسه على جسمك يرد الضربات لو جات الضربة على الصدر، والدرع ترد به وهو أنت تمسكه في يدك، وفي الغالب يمسك باليد ليش؟ اليسرى، إلا من كان عسرا فإنه يمسكه باليوم، نمسك السب باليسرى. فهذا هو الترس. لو رميت السبع دراهم اللي هو السبع قطع نصف جنيه اللي أنا أقول لك عليها الآن، في ترس درع مثل هذه المنضبة، إيش ياخد مساحة دي؟ طب لو رميته بقى بئر او قاع ضخم، فالسماوات والسبع والاراضين كلها جوه الكرسي زي شويه دنانير مرميه، يعني ولا شيء في الكرسي بتاع الكرسي اللي كرسي لا شيء. هذه العالم كله الذي تعيش انت في جزء منه، هذا العالم كله لا شيء جوه الكرسي، جوه الكرسي. بعد الكرسي ماء، ثم العرش، الكرسي نفسه بما فيه لا شيء بالنسبة للعرش. هذا شيء فوق 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 التصور، فوق التخيل، شيء فوق الخيال. وأنا قلت لك خيالك مصنوع، ربنا صنع لك عقلك وخلقه سبحانه لك، لكنه محدود، لذا أنت لا تستطيع بالعقل أن تخرج برا دوائر الزمان والمكان، ولا يمكن تتخيل نفسك بلا أرض أو بلا سقف، لا يمكن. قال كدراهم سبعة ألقيت في ترس، واضح التمثيل ماشي. وقال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه من المهاجرين، من السابقين الأولين من المهاجرين، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش؟ الكرسي جوا إيه؟ العالم. إحنا الآن جوا الكرسي، احنا جوه كوكب الارض اللي هو جوه المجموعه الشمسيه، اللي هو جوه مجره اللي هي ضمن مجرات تحت السماء الدنيا اللي هي واحده من السماوات السبع، كل ده جوه العرش، جوه الكرسي، جوه الكرسي. يقول: ما الكرسي في العرش الا كحلقه من حديد القيت بين ظهري فلات من الارض، قطعه حديد ملقاه في صحراء شاسعه. اذا الكرسي بالنسبه للعرش ماشي لا شيء. سبحان الله، سبحان الله. وبعض العلماء يقولون الكرسي هو العرش، والصحيح أن الكرسي غير العرش، لكن أحيانا يطلق الكرسي ويراد به العرش، حين يطلق الكرسي ويراد به العرش، من باب إطلاق الجزء على الكل، كما تقول: يبتغون وجه الله. تمام. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه، هذا تصوير كون واخد ابن مسعود رضي الله عنه، لا شك أنه سمعه من رسول ده غيب لا يمكن يعلمه أبدا. قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، مسافة 500 عام، 500 سنة، احنا لا ندري ما هل هي 500 عام هجري 500 عام ميلادي، ده معروف بيننا وبين الشمس آلاف السنين الضوئية، والشمس ده جوه السماء الأولى. فإذا هذه الزمن هذا لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى. وبين السماء السابعة وبين كل سماء 500 عام، يبقى 5 × 7 صح، 5 × 7 500 × 7 500 يعني 3000 مش كده، 3500 35000 500 سبع مرات، يبقى 7 مرات في 5 × 7 × 5 3500 سنة. وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، فكده 4000 ماشي. وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء بس بعد 4500 عام. ولكن انتبه، هذه أعوام، مثل ما قال الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام. اليوم هنا مرحلة زمنية لا يعلمها إلا الله، 6 أحقاب زمنية، مش يوم يعني 24 ساعة، لا، ربنا عز وجل لم يخلق العالم في 6 أيام، يعني 6 أيام يعني 6 × 24 ساعة، لا لا لا، هذه 6 مراحل زمنية، أحقاب زمنية لا يعلمها إلا الله. فكذلك هذه سنوات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قال والعرش فوق الماء، والله فوق العرش سبحانه لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. يعني موصوب بأنه سميع بصير عليم خبير، صح، محيط جل وعلا، الصفات كلها لا يخفى عليه شيء أي شيء صغر أو كبر، أي همس أي رمشة عين لا تغفر الله سبحانه وتعالى، أي حركة رجل نملة لا تغفر الله سبحانه وتعالى. حديث عظيم جدا يبين صفات الرب تبارك وتعالى ومخلوقات الله عز وجل. ولما تقرأ هذا الحديث تقول، كل ما تقرأ حديث من هذه لابد يهتف قلبك وما قدر الله حق قدره. قال فهذا كلام ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا الكلام له حكم الرف. إذن في ماء بين الكرسي والعرش، لكن من دون أنت ما تدخل تصوراتك، لأن القدمين فين على الكرسي، فتقول إذن القدمين في الماء، لا، ما ينبغي لك أن تقول هذا، لأن القدم صفة خبرية صفة ذاتية، وربنا عز وجل بكل صفاته ها فوق العال، حتى فوق العرش نفسه. فإذا كيف؟ ما فيش كيف. لكن أنت لو هتخضعها للتصورات، إذا في كرسي وفي ماء والقدمين على الكرسي، إذا القدمين في خضم الماء، يبقى كده يبقى ربنا عز وجل باين عن خلقه، لا، خلاص. فإياك ثم إياك أن تستسلم لهذا التصور. أنا قلت لك المعايير المتعلقة بالغيب ليست كالمعايير المتعلقة بالحياة. حتى الحياة القيود المكانية والزمنية مخروقة للمخلوقات. ملك الموت يكون في 20 مكان في وقت واحد، في 20000 مكان في وقت واحد، مخروق له الزمان إذن، ومخروق له الأماكن، أي يقبض روح فلان هنا وفلان في الهند وفلان في استراليا. القيود هذه مع أننا في العالم لسه مخروقة، فأنت إياك أن تضع هذه القيود لرب العالم، لا يمكن. فانت تقول طب خلاص، ما انت كده دخلت في التصور هتنفي، لانك هتضطر تعمل زي المعتزله والاشاعره. الاشاعره قالوا ينزل في الثلث الاخير، لا، كيف ينزل؟ يبقى السماء التانية فوق، قاعدين يتصوروا ويضعوا معايير العالم المخلوقه يطبقوها على الذي خلقها، هذا لا يمكن سبحانه. فانت اذا تقول الكرسي بينه وبين العرش ايش؟ ماء، والقدمين فين؟ على الكرسي، مع ذلك القدمين في الماء. قل له مع ذلك ده حسب المقاييس العقلية، والمقاييس والمعايير العقلية ممنوعة. فهو لما ينزل سبحانه عز وجل في الثلث الأخير إلى السماء الدنيا، ليس معنى أن السماء السابعة فوقه، هذا تصورك الخاطئ الباطل، لأنك أنت بتضع معايير الخلق على الخالق ولا يجوز. قال الحافظ الذهبي ولو طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة. وقلنا هذه 500 سنة ها ما ندريها ما ندريها. ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة. وكسف كسف يعني سمك كل سماء مسيرة 500 سنة. يبقى دي لازم أنت تضرب 3.5 و4 × 2. نعم. قال مسيرة 500 سنة. وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم ولا غير بني آدم. صح يعني أعمال الجن تخفى عليه؟ أعمال المجبورين الملائكة تخفى عليه؟ لا. أعلام كلها ما في حاجة المخير والمسير والمجبور وكله فلا يخفى عليه أعمال بني آدم وهم مبتلون وممتحنون وميسرون والملائكة وهم مجبرون على الطاعة والمسبور اللي هو إبليس إبليس مسبور. نعم كل هذا لا يخفى على الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال في مسائل تفسير قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة أن الله جل له قبضة يقبض بها العالم كله في الآخرة سبحانه. الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود لأن الحبر اليهودي جاء فتكلم الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم ولم ينكروها ولم يتأولوها. ويأتي الأشاعرة والمعتزلة إما ينكرون هو الأشعار يصدق أن في 500 × 500 × 500 × 500 وبعدين كرسي وقدمي الرحمن على الكرسي ولا كل هذا يدخل في دماغ الأشعار خار. اليهود مقتنعوا والأصابع هل الأشعار يثبتون أصابع؟ جميع الصفات الخبرية ينكرها الأشعار كل الصفات الخبرية كلها الوجه واليدين والعينين والأصابع والقدم والرجل والساق كله ينكر اليهود لا ينكروا. فاليهود مسائل الصفات أعقل من الأشاعرة. قال أن هذه علوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمن ولم ينكروها كالمعتزلة ولم يتأولوها كالأشاعرة. هذا مقصد محمد بن عبد الوهاب يعني هم أفضل من المعتزلة والأشاعرة في مسألة صفات الرب عز وجل. لأن اليهود احنا ذكرنا في تدمرية فاكرين اليهود أفضل في مسألة الصفات من المعتزل حتى لو أثبتوا الله الفقر والعجز وقالوا يد الله مغلولة وقالوا هو أن ربنا فقير ولكن معناه أن ربنا قابل للصفات صح ولا لا؟ لكن المعتزل قالوا لا ولا غني ولا فقير ولا حاجة خالص. الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه يعني عمل إيش؟ ضحك حتى بدت نواجذه ونزل القرآن بتقرير ذلك إليه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. الرابعة وقوع الضحك منه صلى الله عليه وسلم يضحك بني آدم يضحك صلى الله عليه وسلم وهو اسم الضحوك. لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم علم عظيم متعلق بصفات الله عز وجل التصريح بذكر اليدين قال والأرض جميعا قبضته السماوات مطويات بيمينه وأن السماوات في اليد اليمنى وأن الأراضين في اليد الأخرى. شايف الشيخ محمد بن عبد الوهاب فإحنا نقول إن الأخرى هي مقصود بها الشمال ولكن ليس على الإطلاق بالتقييد أن شمال الله يمين لأن كلتا يدي ربي يمين فالتساوي في الكمال. شوف الشيخ محمد أبو بعد ما قال يد الأخرى قال التصريح بتسميتها الشمال. قلنا العلماء اللي رفضوا هذا قالوا هذه لفظة إيش شاذة مش محتاجين لكن العلماء علماء محترمون كبار علماءنا الكبار. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك لما قال في المرتين قال أين الجبارون أين المتكبرون قولك خردلة في كف أحدكم، هنا وصف العالم كله بأنه في يد الله كخردلة في يد أحدكم. عظمة الكرسي بالنسبة للسماء، لأن العالم كله بالسماوات السبع مثل دراهم سبعة في ترس في قاع. عظم العرش بالنسبة للكرسي، أن الكرسي كحلقة في فلاه بالنسبة للعرش. كم بين كل سمين إلى سماء؟ أجب محمود، كم بين كل 500 عام؟ تمام. كم بين السماء السابعة والكرسي؟ 500 عام. كم بين الكرسي والماء؟ 500 عام. أن العرش فوق الماء، وهي دي موجودة حتى في القرآن مش كده؟ وكان عرشه على الماء، والعرش هو أول المخلوقات فيما نعلم أو فيما ذكر. لكن هل هناك خلق قبل العرش؟ الله أعلم. إنما أول شيء مخلوق العرش والماء، وبعدين القلم واللوح، ولا ندري في بينهما، الله أعلم. في قبلهم؟ نعم الله أعلم. الله أعلم. ربنا هو الخلاق العليم وفعال لما. طيب كم بين السماء والأرض؟ كل سماء. كسف كل سماء 500 عام. كسف الكثافة السمك. 19 أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة 500 سنة، والله سبحانه وتعالى أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على شايف قليل على سيدنا محمد. موافقين عليها؟ لا، احنا قلنا لا، الكلام في سيدنا محمد اختبرنا بعضنا فيه. نحن نؤمن بأنه سيدنا ولا لا؟ نعتقد ونؤمن بذلك، لكن في الكلام عنه بلفظ الغائب أو في الخطاب له لو قدر رأيناه لا نقول سيدنا. ماشي، عايز انت تعليق؟ نعم لم ينهاهم، نعم لم ينهاهم، ولكن دلهم على أفضل من ذلك، ولذا لم يقولوها أبدا. عشان كده احنا ضبطنا المسألة ضبطا طيبا إن شاء الله. هذا معلش ما أصف. طيب كتاب التوحيد الحمد لله انتهينا منه، وكتاب طبعا عظيم جدا، بل هو يكاد يكون أفضل كتب الفقه، أفضل كتب التوحيد في مسائل الألوهية، أفضل كتب التوحيد في مسائل الألوهية. نحمد الله أن ربنا قوانا ودرسناه معكم وانتهينا منه معكم، فلا بد من الاختبارات، ولن نجيز طالبا إلا إذا اختبر في كل كتاب التوحيد. وطبعا كل السجلات موجودة عندنا، وعندنا اللي هرب من الامتحان الفلاني واللي دخل الاختبار العلاني، عندنا كله، فلا بد من محاسبة ولا بد من دخول الاختبارات. وطبعا الاختبار أمس بدأ الأربع، وما جاءنا إلا طبعا عبد القادر ده من السباقين وأخين ثلاثة كده، لا نريد لأحد أن يتلكأ أو أن يتأخر أبدا. الكتاب الجديد اللي سأدرسه إن شاء الله من الخميس القادم هو كتاب مسائل الجاهلية، ولا أعلم شرحا يعتمد في هذه المسألة، لا أعلم. لو حد يدلنا على شرح ما، لو لم يدلنا نتكلم عنها، هي مسائل الجاهلية. وأيضا سيكون التدريس مع الاختبارات دائما، الاختبارات تقيد العلوم تثبت العلوم، وجربناه. والطالب مهما كبرت سنه هو طالب، حتى لو عنده 100 سنة هو طالب. لما في اختبار يذاكر، ولو تشوفنا مثلا اتصل بالواد خالد غانم وقعد ازعق له، هو لازم كده، لابد من هذا. طيب الذين دخلوا الاختبارات جزاهم الله خير، والذين تلكأوا لابد من المسارعة، والذين تأخروا لابد من التقدم. لا يزال عبد يتقدم حتى يقدمه الله، ولا يزال عبد يتأخر حتى يؤخره الله. فإياك أن تتأخر إذا تقدم القوم، إياك، لأن هذا يشبه التولي يوم الزحف. وطلبة العلم مجاهدون كما ذكر ابن عثيمين وابن تيمية وغيره، طالب العلم في جهاد، بل أعلى ألوان الجهاد كما قال ابن القيم طلب العلم، وقال الجهاد بالسنان والسلاح يستطيع كل أحد، أما الجهاد في طلب العلم لا يستطيع أي أحد، سبحان الله، إلا من رحم الله. هل عدم القتال في الأشهر الحرم منسوخ، يعني يجب قتال الكفار مطلقا؟ لا نقاتل في الأشهر الحرام إلا إذا اعتدوا عليه، أو إذا كان هناك حاجة أو ضرورة للقتال في الأشهر الحرم. هل الميت يدفن في قبر وحده، يدفن في لحد وحده؟ في لحد، لأنه ممكن تشتري مقبرة ويكون في المقبرة عدة لحود فلا حرج. فلو في لحد أنت بتغلق على الميت، إذن يجوز أن تدفن في نفس المقبرة طالما اللحد مغلق على الميت السابق عليه. فهل كل واحد يشتري نفسه مقبرة؟ يعد نفسه للموت. وما رأينا ميتا ولم يجد قبر يدفن فيه، لأن الله أشار إلى وعده بذلك، قال ثم أماته فأقبر. علم التقدير وعلم الإحاطة، لا، علم التقدير سابق للخلق، وعلم الإحاطة إحاطة بكل شيء قبل خلقه وفي خلقه وبعد خلقه. فهذا أمر وهذا أمر. نعم. طيب يلا يا أستاذ.